والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فمرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد. وقد تحدثت بالأمس عن كتاب الله عز وجل وضرورة التمسك بهذا الكتاب العظيم فإنه سبيل النجاة، وعن ضرورة الخشوع عند سماع القرآن وتلاوة القرآن، وإنما يخشع قلب المؤمن الموحد الصادق. واليوم نسأل سؤالا: متى يخشع قلبك؟ إنك ربما تسمع من الآيات ما يهد الجبال الرواسي، ولكنك تجد في قلبك قسوة. تمر عليك الآيات كأنك سمعتها من قبل 1000 مرة ولا تؤثر فيك، ولم تؤثر فيك مرة. فمتى يخشع قلبك؟ ومتى تدمع عينك؟ ومتى تطيب نفسك؟ ومتى تطير روحك إلى الملأ الأعلى؟ متى يخشع القلب؟ الخشوع أيها الإخوة الكرام يعبر عنه بعض أهل العلم بأنه أن الخاشع هو المستكين الراكع، ويقول بعضهم الخاشع المتضرع. وأما الخشوع في اللغة فهو يدور حول هذه المعاني: الركوع والاستكانة وطأطأة الرقبة والذل. فالتخشع لله عز وجل هو الإخبات والتذلل له جل في علاه. وأما في الاصطلاح فمعنى الخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل، وقيل هو تذلل القلوب لعلام الغيوب. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الخشوع معنى يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار. فالخاشع هو المحب لله عز وجل، الذليل له والمنكسر بين يديه تبارك وتعالى. ويقول ابن رجب كلاما حسنا في معنى الخشوع: الخشوع في الصلاة أصله لين القلب ورقته وخضوعه وانكساره وحرقته. فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء، لأنها تابعة له، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إلى آخر الحديث. وسئل الأوزاعي رحمه الله عن الخشوع فقال: غض البصر وخفض الجناح ولين القلب، وهو الحزن والخوف. وللخشوع يا أيها الكرام أهمية كبيرة جدا، وله منزلة عالية، وهو من أعظم الأعمال القلبية. وأنتم تعلمون أن من الأعمال أعمال جوارح ومنها أعمال قلوب، فهذا الخشوع من أعظم أعمال القلوب. والدليل على أهميته أنه واجب من واجبات الصلاة على قول طائفة من أهل العلم، وممن اختار ذلك القرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحافظ ابن القيم وطائفة من السلف والخلف. وذلك لأن الله تبارك وتعالى قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فغير الخاشع تكون الصلاة كبيرة عليه، وهذا مذموم في حقه. الإنسان اللي تكون الصلاة كبيرة شديدة عليه يستثقلها، فهذا ليس خاشعا لله عز وجل، لكنه مذموم بذلك ومسخوط منه، والذم أو السخط لا يكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم. ثانيا، من أسباب من أهمية ودلائل أهمية الخشوع أن العبادة التي يصاحبها الخشوع تفضل العبادة التي لا خشوع فيها، وشتان بين اثنين أحدهما يصلي وهو خاشع والآخر يصلي وهو أبعد ما يكون من الخشوع. يقول حسان بن عطية رحمه الله: إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة، وإن بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض. سبحان الله، الاثنين واقفين جنب بعض في صف واحد، وأحدهما قلبه متعلق بقيوم السماوات والأرض، والآخر قلبه متعلق بدناءات الدنيا وقذاراتها، والعياذ بالله تعالى. الدليل الثالث على أهمية الخشوع في الصلاة وفي غيرها أنه أول ما يفقد من هذه الأمة، كما قال حذيفة رضي الله عنه: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ورب مصل لا خير فيه، ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيه خاشعا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإحنا أحيانا بنشوف الكلام ده يا أخوانا، أحيانا نصلي والمسجد فيه 3 أو 4 صفوف، ونسي الإمام فزاد سجدة أو زاد ركعة كاملة، وبعد ما يخلص يبدأوا يسألوا بعض: هو إيه اللي حصل؟ هو إحنا زودنا ركعة؟ هو إحنا صلينا 3؟ صلينا 5؟ هو إيه الموضوع؟ فتصور مسجد كامل ما فيش واحد فيهم قادر يقول سبحان الله للإمام علشان يرجع عما فعله. الخشوع في الكتاب والسنة، ذكر الله عز وجل الخشوع في آيات كثيرة، منها هذه الآية التي تلوناها الآن: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ومنها قول الله عز وجل: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ولما مدح الله عز وجل أنبياءه ورسله قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، إلى آخر هذه الآيات. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في عدد من الأحاديث، منها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. إنك أخي الحبيب كلما طالعت قرب الله عز وجل منك واطلاعه على مكنوناتك زاد خشوعك، وكلما استحضرت قوة الله تبارك وتعالى وجبروته ونكاله بالظالمين زاد الخشوع في قلبك. وأعلى مراتب الخشوع وأرفع درجات الخاشعين ذلك المؤمن الذي قد امتلأ قلبه محبة وعظمة وإجلالا لله تبارك وتعالى، يصلي كأن الله يراه وكأنه هو يرى ربه جل جلاله، فتندفع عنه تلك الوساوس التي تكون عند الآخرين، وتندفع الخطرات ولا تأتي إليه أصلا ولا تجد طريقا إلى قلبه. فأين هذا من قلبي وقلبك أخي الكريم؟ أين قلبي؟ أين قلبي؟ أين قلبي؟ أين قلبي؟ هل صليت ركعتين لم تحدث فيهما نفسك إلا بما يقربك من ربك حتى تحوز الأجر والمثوبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ واعلم أخي الحبيب أن من الخشوع ما هو نفاق ورياء وسمعة، نفاق. وكان بعضهم يقول: استعيذوا بالله من خشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ فقال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. الجسم من بره عمال يتهز يمين وشمال ويطأطئ رقبته ويبكي وتدمع عينه ويصرخ ويعني يرفع صوته وحنجرته، وقلبه خاو بعيد كل البعد والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكان الفضيل بن عياض رحمه الله وهو من كبار الخاشعين يقول: كان يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. وقد ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا طأطأ رقبته في الصلاة فقال له: يا صاحب الرقبة، يا صاحب الرقبة، ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. ولكن كيف نتوصل إلى الخشوع؟ تتوصل إليه بهذه الوسائل حتى تكون من الخاشعين. أولها أن تستحضر نظر الله تعالى إليك في حركاتك وسكناتك. ثانيا أن ترقب آفات النفس فتتخلص منها. ثالثا معرفة الرب جل جلاله معرفة صحيحة تورثك التعظيم لله تبارك وتعالى. رابعا أن تضع في قلبك إذا قمت إلى الصلاة وتهيأت لها أنها الصلاة الأخيرة، صل صلاة مودع. انظر، لو أنك علمت وتيقنت أن هذه الصلاة هي آخر صلاة لك في الدنيا، كيف سيكون خوفك؟ كيف سيكون وجلك من ربك؟ كيف سيكون إتقانك لهذه الصلاة وبكاؤك وندمك وتوبتك؟ إذن فاجعل كل صلاتك هكذا، لأنك لا تضمن عمرك. صل صلاة مودع فقد لا تصلي بعدها. وأما ثمرات الخشوع فإن الخشوع يطرد الشيطان، وإن الخشوع يرفعك ويعلي منزلتك عند الله عز وجل. ومن تخشع لله تبارك وتعالى كان من المتواضعين، كما قال ابن مسعود: ورفعه الله عز وجل يوم القيامة. ثم إنك تحصل المطلوب وهو الفلاح والسعادة، كما في أول سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وأما أحوال الخاشعين فأحوالهم عجب من العجب، تحير القلوب القاسية وتجعلها تتحرك وتلين. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا تلا قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال: بلى يا رب، بلى يا رب. ويبكي حتى تمل الدموع لحيته. وبات رجل عند الربيع بن خثيم ذات ليلة، فقام الربيع يصلي فمر بهذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فمكث ليلة حتى أصبح يبكي بكاء شديدا لا يجاوز هذه الآية، لهم دموع من خشوع نفوسهم ودموعها فوق الخدود غزار. وكان إبراهيم النخعي إذا سمع قوله تعالى: إذا السماء انشقت، اضطرب حتى تضطرب أوصاله. واشتكى ثابت البناني رحمه الله عينه، اشتكى إلى الطبيب عينه، فقال له الطبيب: اضمن لي خصلة تبرئ عينيك. قال: ما هي؟ قال: لا تبكي، لا تبكي، البكاء هو الذي أمرض عينك. فقال: وما خير في عين لا تبكي، وما خير في عين لا تبكي. وكان مسلمة بن بشار في المسجد فانهدمت طائفة من المسجد. تخيلوا أخوانا، جدار حيطة وقعت من المسجد وهو واقف يصلي، فقام الناس ولم يشعر هو أن اسطوانة المسجد قد انهدمت من شدة خشوعه. يا الله، ماذا نقول لأنفسنا ونحن نشغل أنفسنا إن لم نجد ما يشغلنا؟ وهذا يعقوب الحضرمي لم ير في زمانه مثله، بلغ من زهده وخشوعه أنه سرق رداؤه عن كتفه وهو في الصلاة ورد إليه ولم يشعر بذلك. وسئل عبد الله بن المبارك عن صفة الخائفين فقال رحمه الله تعالى: إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطهر الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود أنين منه تنفرج الضلوع، وخرس بالنهار لطول صمت، عليهم من سكينتهم خشوع. وقال القائل: فاز من سبح والناس هجوع، يدفن الرغبة ما بين الضلوع، ويغشيه سكون وخشوع، ذاكرا لله والدمع هموع، سوف يغدو ذلك الدمع شموع. عد إلى الله بقلب خاشع، وادعه ليلا بطرف دامع، يتولاك بعفو واسع. أيها الإخوة الكرام، متى ترق قلوبنا لذكر ربنا، ومتى تخشع قلوبنا في صلاتنا؟ نسأل الله عز وجل أن يلين قلبي وقلوبكم، وأن يرزقنا قلوبا خاشعة تستشعر الصلاة إذا صلت. نحن نرجو الله أن يرزقنا الخشوع في الصلاة، وأما المفرط في أوقات الصلاة فهذا له شأن آخر، نعوذ بالله من هذا الشأن. ونسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. وفي غد أخبار الباكين من خشية الله، لعل قلوبنا ترق وتلين. وصلى الله على نبينا محمد الأمين وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. إليك